بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل مع سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء. ومما ينبغي أن يستقر في قلب المسلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن لا يتخلى عنه في أحلك الظروف وفي أصعب الأوقات، وهذا من الأمور اليقينية التي ينبغي أن تستقر في نفس المسلم. لذلك لما ألجأ المخاض مريم عليها السلام إلى جذع النخلة ومرت في حالة عصيبة حتى أنها تمنت الموت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فهنا تتنزل الرحمات وتتحقق في هذه اللحظات البشارات وتفريج الكربات من خلال أمر لا يتوقعه الإنسان ومن خلال خارق للعادات، لأن العبد إذا حقق الخوارق الشرعية من حيث اليقين والصدق والإيمان وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فإن الله عز وجل يحقق له الخوارق الكونية. وهذا ما حصل لمريم عليه السلام في هذا المشهد الذي معنا، وهو مشهد عظيم من الأحداث الكبيرة التي حصلت في بيت المقدس. قال سبحانه فناداها من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فهنا فناداها أي لمريم بعد أن وضعت مولودها، كما وصف الله سبحانه وتعالى حالها في موضع آخر قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. في هذه اللحظات العصيبة بينما هي بعيدة عن أهلها، فتاة حتى قال بعض العلماء كان عمرها 15 سنة ولا ماء ولا طعام، وتخشى من قالة السوء التي تنتظرها من قومها. في هذه اللحظات يأتي النداء، وفيه سرعة استجابة الله لعبده المؤمن بدليل الفاء. قال فناداها من تحتها ألا تحزني، وهذا من تمام رحمة الله بعبده المؤمن. الآن من الذي ناداها؟ هنا ضمير فناداها، من هو الذي ناداها؟ قال بعض العلماء أن الذي ناداها هو الملك، هو جبريل، وهذا قاله جمع من المفسرين بأنه بشرها وحثها بأن لا تحزن، وبشرها بما سيأتي من الماء والطعام وغيرها. وقيل هو عيسى عليه السلام، أن الذي ناداها هو عيسى، وهذا النداء هو إرهاص وبداية الإذان به، وهي كرامة لأمه. وهذا ما رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله وغيره من أهل التفسير. والذي يدل على هذا المعنى القراءة الثانية، هنا فناداها من تحتها، هذه قراءة حفص وقراءة أبو جعفر وقراءة نافع وقراءة حمزة والكسائي وقراءة روح عن يعقوب، فناداها من تحتها، هذه القراءة المشهورة التي نقرأها. فناداها من تحتها جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور. فناداها من تحتها، هنا اسم موصول والذي بعده صلة، أي هو ظرف مكان، من تحتها ظرف مكان. وهذه قراءة ابن كثير وقراءة أبو عمرو وابن عامر، وكذلك قراءة أبو بكر عن عاصم وقراءة رويس عن يعقوب، هذه القراءة الثانية. وهذه القراءة تدل على هذا المعنى، أن الذي ناداها هو عيسى، وهذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح للأسباب الآتية. الأمر الأول، عندنا الأصل بالضمير أنه يرجع إلى إيش؟ إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو عيسى. قال فحملته، من هو؟ عيسى. فحملته فانتبذت به، أي بعيسى، مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها، لأن جبريل انقطع ذكره بعد أن حملته، خلاص نفخ فيها الروح الذي هو عيسى وبدأ الحمل، انقطع ذكره. الآن الذكر أصبح لعيسى عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا القراءة، فناداها من تحتها، ولا تستعمل من تحتها، ولا يوجد النداء إلا إذا كان هنالك أحدا تحتها. من الذي تحتها؟ هو عيسى المولود الجديد. وكذلك لا يليق بالملك أن يكون تحتها، لأن الموضع موضع لوث وعورة، فلا يليق أن يكون في هذا الموضع. وكذلك فناداها فعل، والفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، والفاعل تقدم ذكره هو عيسى فحملته. وكذلك قرينة مهمة ستأتي معنا، أن مريم الآن في هذا الموضع بحاجة إلى شيء يخفف عنها، وبحاجة إلى شيء يقر عينها ويظهر حجتها أمام قومها. فإنها في المشهد القادم عندما تذهب إلى قومها وتحمل طفلها الرضيع ستشير إليه. طيب ما أدراها أنه سيتكلم وسيجيب عنها، إلا أنها جربت بأن سمعته بعد الولادة. فهذه كالتجربة، كما حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الله وقال له أن يضع يده في جيبه وأن يلقي عصاه فتتحول إلى ماذا؟ إلى ثعبان، إلى حية. هذه كانت تجربة، حتى إذا ما ذهب إلى فرعون وحصل أمامه هذا الموقف وهذا المشهد أن لا يستغرب ولا يخاف. كذلك هنا من عرف مريم عندما أشارت إليه في المشهد الذي سيأتي معنا؟ إذن هي على يقين بأنه تكلم بعد وضعه وبعد ولادته، فإنه سيتكلم مرة أخرى. فإذا فناداها من تحتها، فناداها من تحتها على القراءتين هو عيسى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. وهذا يعيدنا إلى قضية أكثر الله من ذكرها ودائما نكررها، وهي أنه إذا أتاك الخائف فأول ما تبدأ معه بأن تطمئنه وأن تقول له لا تحزن، لا تخشى، لا تخاف. ألا تحزني، أي قال لها بأن حالتك جديرة بالفرح والسرور لا بالحزن. فناداها من تحتها ألا تحزني، هذا معنى ألا تحزني، أي لا تقلقي ولا تغتمي ولا تهتمي لما سيكون، فهذا فيه طمأنة. والمسلم لابد أن يطمئن الخائف أول شيء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عندما قص قصته على ذاك الرجل، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وعندما اجتمع يوسف بشقيقه قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الغار قال لا تحزن إن الله معنا. والأمثلة كثيرة ذكرناها مرارا. فقال ألا تحزني قد جعل ربك، وهذا فيه مزيد المعية والربوبية والرعاية من الله سبحانه وتعالى والتربية الدائمة في هذا المعنى، قد جعل ربك تحتك سريا. ما معنى سريا؟ قالوا هو الرجل السيد رفيع الشأن النبيل الجليل الكريم الشريف في قومي من السروي، هذا قول قال به جمع من المفسرين، وقول بأن السري هو النهر الصغير الجدول الذي يجري فيه الماء، وهذا هو الأظهر. بقرينة وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وكذلك الآية التي بعدها، بعد أن يقال لها وهزي إليك بجذع النخلة ثم سيقول لها فكلي واشربي، فهذا هو الأظهر. بأن السري هنا هو جدول الماء، إذن فناداها من تحتها، من تحتها ألا تحزني، لا تقلقي، فإن ما سيأتي سيكون فيه لك رفعة ولك مكانة، قد جعل ربك تحتك سريا. وهذه الآية وهذا المشهد فيه بعض الهدايات والوقفات، فيه سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لعبده المكروب. قال فناداها، الفاء تدل على سرعة الاستجابة وتدل على التعقيب. وكذلك فرج الله سبحانه وتعالى يأتي للعبد في لحظات أحوج ما يكون فيه العبد للفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، في هذه اللحظات يحصل هذا التفريج وهذا الأمر. كذلك فيها فائدة، قال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، التفكر بالنعم حولك يذهب الحزن، التفكر بالنعم يذهب الحزن. كيف نأخذ هذه الفائدة من هذا المشهد؟ التفكر بالنعم حولك يذهب الحزن. قال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فكلما تفكر العبد بالنعم التي حوله أذهب الله عنه بهذا التفكر حزنه، لأنه إذا استوقفته هذه النعم علم كثرة إفضال الله عليه فإنها تزيل الحزن، فلا داعي للعبد أن يغتم، فإن نعم الله أكثر من الهموم التي مر بها. كذلك فيه أهمية تثبيت وطمأنة الأتباع في اللحظات العصيبة، كما ذكرنا قبل قليل أول كلمة نطق بها عيسى وهو في أول لحظات الولادة، وهذه كرامة لمريم عليه السلام، قال لها ألا تحزني، هذا الأمر الأول. ألا تحزني يدل كذلك على بر عيسى بأمه، ومن تمام البر أن لا تحزن أبويك، من تمام البر أن لا تفعل شيئا ولا تقول قولا ولا حركة ولا تصرفا يحزن أبويك، هذا من تمام البر، وإن كان فيه مخالفة لمصلحتك الخاصة. لذلك يعقوب أوصى إخوته لما طلبوا منه أن يأخذوا يوسف، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فأحزنوا أباهم عندما أبعدوه عن يوسف فوقعوا في العقوق، فمن العقوق أن يقوم الإنسان بما يحزن أبويه، هذا من أعظم العقوق. هي ماذا قالت قبل هذه الآية؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كان الأظهر أن يقول لها لا تتمني الموت، أليس كذلك؟ إنسان إذا سمع إنسان يتمنى الموت يقول له لا تتمنى الموت، ولكن ماذا قال لها؟ قال لا تحزني، ما قال لها لا تتمني الموت. لماذا؟ لأن أحزانها هي السبب في مقالتها، الغم والحزن الذي استحوذ عليها هو الذي ألجأها لأن تقول يا ليتني مت قبل هذا، فعالج جذر المشكلة، لم يعالج هو النتيجة، النتيجة هي قالت يا ليتني مت قبل هذا، فهنا عالج جذر المشكلة ولم يدقق بكلماتها. فهذا هو الأصل، أن الإنسان يعالج سبب المشكلة الأساس والجذر، فهنا قال لها ألا تحزني، فإذا ذهب الحزن لم يتبقى لهذه الكلمات موضعا. كذلك من الهدايات التي تؤخذ في هذا المشهد، الولد الصالح من أسباب السعادة وهناء العيش وذهاب الحزن. قال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي ألا تحزني أي افرحي وسري بما سيحصل، فهذا من أسباب سعادتها ماذا؟ الذرية الصالحة، فعيسى من الذرية الصالحة، فكان سببا في إدخال السرور والسعادة لنفس مريم. كذلك فيها جبر الخواطر وتبديد الأحزان رسالة الأنبياء وأتباع الأنبياء، فأول كلمة نطق بها عيسى بعد ولادته قال ألا تحزني، وهذه من رسالة الأنبياء والأصفياء والأتقياء والدعاة إلى الله أنهم يحرصون على إدخال السرور لنفوس الناس، وكذلك جبر الخواطر، وهي من العبادات العظيمة. كذلك في المحن تظهر المنح، وعند الشدائد تستخرج البشائر. فهذه محنة مرت بها مريم، ولكن جاءتها المنحة من الله سبحانه وتعالى على لسان أضعف مخلوق معها. ففي ظل خوفها من قالة السوء والمخاط فناداها من تحتها. كذلك قد جعل ربك تحتك سريا، الفرج قريب منا ومن حولنا. قال لها قد جعل ربك تحتك سريا، يعني الفرج جاءها من مكان قريب، وكذلك أنت الفرج قريب منك. فقط ما عليك إلا أن تلتجئ إلى الله، وأن توقن باقتراب النصر وباقتراب التمكين واقتراب الفرج. كذلك الفائدة أو الوقفة قبل الأخيرة، الفرح قد يأتيك من جهة ما يؤلمك. الآن هي ما الذي آلمها مريم؟ الولادة والمخاض، ابتعادها عن أهلها وخوفها من قالة السوء. فجاءها الفرح من حيث خافت، من هذا المولود. كل هذه الخشية من وجود هذا المولود الذي سيسبب لها المتاعب مستقبلا أمام قومها. فجاءها الفرح وجاءها الفرج مما كانت تحذر ومما كانت تخشى. فالفرح قد يأتيك من جهة ما يؤلمك، فأحسن الظن بربك واستيقن وعده وفرجه ونصره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الوقفة الأخيرة، قد جعل ربك تحتك سريا، هنا فائدة لطيفة. قال قد جعل ربك، فهنا التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها ربك فيه تشريف لها وتكريم لها، هذه إضافة تكريم وتعظيم وتشريف، وفيه تعليل لجملة ألا تحزني. ربك فيه تعليل لجملة ألا تحزني، وكذلك فيه كمال التسلية. فأراد أن يجمع بهذه المعاني الثلاثة بقوله قد جعل ربك تحتك سريا، فتستشعر معية الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير. لذلك على العبد أن لا ييأس وأن لا يقنط من رحمة الله، مهما يرى من تكالب ومهما يرى من مشاهد الألم والقتل والتدمير في غزة وفي فلسطين، وتكالب جميع ملل الكفر والظلم والفجور والطغيان على ثلة لم يكن السبب في ذلك إلا أنهم قالوا ربنا الله، هذا هو السبب. لو حصل هذا التكالب في مكان آخر لملة أخرى أيا كانت، من ملحدين، من بوذيين، من مشركين، من وثنيين، من لا دينيين، لقامت الدنيا ولم تقعد. ومع هذه المشاهد التي نراها فإن العبد عليه أن لا ييأس ولا يقنط، بل سيأتي الفرج من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج لأهلنا في غزة، فقد تكاثرت عليهم الهموم والغموم والمآسي، وكما يقولون الضباع والوحوش الكاسرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الصهاينة المجرمين ومن عاونهم في نحورهم، وأن لا يقيم لهم راية، وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يكتب لهم النصر العاجل غير الآجل بعونه وبقوته وبقدرته سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.